بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا بين يدي رسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 13 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الموت وعن فضل ذكر الموت، تكلمنا عن المصيبة وشدتها وواجب المسلم عند المصيبة، فتكلمنا عن الصبر وفوائد الصبر ومنزلة الصبر ودرجات الصابرين، ثم بدأنا نقف أمام أعظم مصيبة تليت بها الأمة، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنتخذ من وفاته عظة وعبرة وتهوينا لمصائب الدنيا. فتكلمنا عن هذا الحدث الجليل، فبينا شدة حال النبي عليه الصلاة والتسليم في آخر أيامه، وما زلنا بين هذا الموضوع، بين يدي هذا الموضوع الهام. فتعالوا بنا إخوتي لنرى شدة وجعه صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، صلوات ربي وتسليماته عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهنا لابد لنا من وقفة. كثيرون يقولون: نرى أناسا عند الموت تشتد عليهم السكرات، هل هذه علامة سوء خاتمة؟ الإجابة على النقيض تماما، بل قد تكون شدة السكرات علامة حسن الخاتمة، لأن هناك من عباد الله من كتب الله لهم مكانا في جنته لا يصلون إليه بأعمالهم، فيشدد عليهم عند الموت حتى يرفعهم إلى هذه المنزلة. وهذا من حسن الخاتمة. ثم أشد الناس بلاء الأنبياء، لذا اشتد الأمر على النبي عند موته. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، فالصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. إذن شدة السكرات ليست علامة على سوء خاتمة أبدا، بل تكون على العكس تماما، قد تكون علامة على حسن الخاتمة. ثم إن هناك علامات للمؤمن عند موته، منها أن روحه تخرج بالرشح، تجد جبينه يتصبب عرقا، فهذه أيضا علامة حسن خاتمة، علامة حسن خاتمة. أيضا من علامات حسن الخاتمة أن يوفق للنطق بكلمة التوحيد على فراش الموت. ولذا من السنن الهامة جدا التي يهجرها الكثيرون، خاصة في مجالس من يحتضر، قضية التلقين، تلقينه لا إله إلا الله. تجد الكثيرين للأسف مشغولون بالبكاء والنواح والندب، ويتركون ميتهم في لحظات احتضاره بلا تلقين، دي مصيبة كبيرة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن السنة أن يجلس حول المحتضر أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح، حتى يذكروه بلا إله إلا الله، والتذكير يكون برفق وبحكمة وبعلم، ما تكونش مباشرة، تتحدث معه فيما يحب، تذكره بفضائل عمله، تذكره بمجهوده في الخير، ثم تقول له أثناء الكلام: وحد الله يا حاج، ربنا يبارك فيك، أبشر، فيقول: لا إله إلا الله. واضح؟ مش بإلحاح، قول لا إله إلا الله أنت بتموت، أقول لك قوة إلا بالله، هذا جهل مركب. الميت في هذا الوضع يحتاج إلى بشارات، يحتاج إلى تذكير بصالح الأعمال، مش قلنا لك يا حاجة، قلنا لك اعمل الخير، مش وقته، ليس هذا هو الوقت. الرجل يحتضر، فما ينفعش تذكره بمساوئ عمله ولا تذكره بالمخالفات، الآن التذكير بالبشارات. لذا لا يجلس حول المحتضر إلا أهل الفضل، أهل العلم، أهل الصلاح. لا نترك ميتنا للنساء اللي تلطم واللي تشك الجيوب، والرجل يعالج سكرات الموت. تخيل ويرى هذه المشاهد من مخالفات ومنكرات، دي بتصوت ودي بتلطم ودي بتحط التراب على رأسها، وإذا كان أب بنته تقول: مين لينا بعدك يابا؟ أب الله لك، لك الله، أبوك لا يملك نفعا ولا ضر، لك الله. الله تعالى يقول في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأهل الآن، الميت المحتضر الآن يخشى على أهله، على زوجه وولده، فتطمئنه ملائكة الرحمن: نحن أولياؤكم، أعوانكم في الدنيا. خلاص الدنيا فيها مين؟ فيها الأهل، فيها الأولاد، فاطمئن. ولذلك قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأنك بتقواك لله والتزامك الحق قولا وعملا اعلم أن الله يحفظ لك أهلك ويربي لك ولدك ويربي لك ولدك، وكان أبوهما صالحا، الجزاء من جنس العمل. فدي مسألة مهمة، إن اللي يجلس حول المحتضر يكون على علم، على بصيرة، يذكره بالله، يذكره بصالح الأعمال، يقرأ له بعض آيات القرآن اللي تخفف عنه ما يعاني، لأنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. ملائكة الرحمن تحيط به، ملك الموت يأتيه، فإذا هو في حاجة ماسة إلى من يذكره بالله عز وجل، إلى من يبشره في وقت الشدة. فدي ضوابط لابد أن ننتبه لها، لأن بعض الإخوة حتى للأسف حتى لما يروح يزور مريض، المرض يعد مقدمة موت، فالمريض محتاج بشارة مش محتاج تأنيب. تروح تقول له شفت بقى، ادينا قلنا لك ما تاكلش شيبسي، اديك عييت يا اخي، مش وقت الله يهديك، هو ده وقته؟ خلاص هو كل وخلاص وتعب، ده مش وقته بقى تقعد تأنبه وتبكته وتخليه يعني يزداد مرضا على مرضه، ماشي كده؟ قلنا لك يا حاج ما بتسمعش الكلام، اديك نمت، ويعمل له كده بايديه، نمت، سبحان الله، ها شفت بقى، ادي قلبك ضاع، شفت الرئه اتدمرت، مش وقته خلاص، هو فعل ما فعل، الان هو في موضع محتاج لبشاره، محتاج لدعوه صالحه، مش تقعد تأنبه وتذكره، واضح؟ فدي مشكلة. واحد مثلا يكون عنده خلافات بينه وبينه ومرض، يفكر انه مرض عشان خاطره هو، فراح يشمت فيه، حول ولا قوة الا بالله، الله يهديك يا ولد، المرض ابتلاء، لعل المرض خير له، ما ادرى، لعل المرض خير له. لا وراء شفتم عشان لا ابدا، اتق الله انت، الله يهديك، بل بالعكس قد يكون انت اللي على خطر الان وانت لا تدري، فلابد ان نفقه. يبقى المريض محتاج لعياده، زياره خفيفه، كلمات طيبه، دعاء، بشارات، مش نروح نزود المرض خلاص كده. بعض الاخوه للاسف محتاجين دروس تدريبيه في هذا الباب، عشان لما يروحوا للمرضى ما يسيئوش الادب. واحد يقول لي ده المرض خطير، حاول لا قوه الا بالله، يا ابني سيبه في حاله، ده كفايه اللي هو شايفه من الاطباء، هتيجي انت تزود؟ انت تروح تقول له يا اخي الله يبارك فيك، الشافي هو الله، دعك من كلام الاطباء اللي بيخوفوك وبيتعبوك. يا اخي الله تعالى قال في كتابه: واذا مرضت فهو يشفي، احسن الظن بربك والجا اليه جل جلاله. يا ما ناس كان عندهم علل وامراض وشفاهم الله عز وجل، انما تروح تقول له هو الدكتور قال لك ايه؟ اوه ده مرض خطير، ده انا كان عندي اختي وماتت بيه. الا بالله. يا اخي سبحان الله، الفقه الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عشان نعمل زي صاحبنا كان يقول وصف حال كده، فراح يزور صاحبنا المريض، وبعدين المريض قاعد في غرفه الباب بتاعها قصير كده شوية، فهو دخل وقت كده ودخل له وقعد معاه، ولقى حالته كده صعبة كده، وقعد يبكته ويعمله، وبعدين قال للناس اللي حواليه وخارج: طب لما يموت هتخرجوه من هنا ازاي؟ انقلوه في حجرة تانية عشان الباب ده، عشان لما يموت عم تخرجوه. الله يا أخي، الناس سبحان الله العظيم، أمر عجيب عجيب. فنقول أن المريض في حاجة ماسة إلى كلمات طيبات، دعوات، بشارات، وما تذكر له المرض في مجلسك، هو يعلم كويس، هو قاعد 24 ساعة مع المرض ده، طبيب داخل وطبيب خارج، ممرضة تحط له الكانولا، وممرضة تحط له الإبرة، وممرضة تحط له الدواء، هو عايش مع المرض، أنت بقى نسي المرض، مش تروح بقى صاحبنا عامل نفسه طبيب، يروح ماسك الاوراق اللي بيكتب فيها الاطباء على كل سرير بتاع مريض بيكون مكتوب حالته، عمال تقرا ايه ده، انت بتعرفش تفك الخط، بتقرا ايه انت، انت مالك من الطب، ورني كده فين الروشته، كاتب لك ايش، ايه الدواء، انت مالك انت، واضح؟ فتجد ناس كده عجيبه، امثال هؤلاء لا ينبغي لهم زياره المرضى، لانهم مرضى، هم في حاجه الى من يزورهم، ده ما يروحش يزور مريض مثل هذا الرجل أو هذا الكائن الحي، ما يزورش المرضى. ليه؟ لأنه كلامه قبيح جهول، فده بيزود العلل، بيزود الأمراض، فده ما يزورش، ماشي كده؟ فننتقي من يزور المرضى، مش كله تعال نزور المرضى، تاخد لي معاك واحد يعك الدين، لا ما يجيش، ده مريض، ده محتاج حد يزوره أصلا ويعلمه فقه الزيارة. فإذا المرضى محتاجين لإيه؟ الإشارة. رضي الله عن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، عندما جلس في مجلس عمر وهو يحتضر، عمر بيحتضر بعد أن طعنه المجوسي أبو اللؤلؤ عليه لعائن الله، جلس ابن عباس بجوار عمر وعمر في شدته، وكان يقول عمر يعني ليتني شعر في صدر أبي بكر، ليت أمي لم تلدني. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات النبي وهو عنك راض. يا أمير المؤمنين، لقد صحبت خليفة رسول الله ومات عنك وهو راض. يا أمير المؤمنين، أتذكر كذا وتذكر كذا؟ يذكر بالفتوحات والأعمال. فقال له عمر: يا ابن عباس، والله إنني أود أن أخرج منها لا لي ولا علي، رضي الله عن عمر. فهذه فقه مجالسة المحتضر. صحبت النبي، النبي مات وهو راضي عنك، صحبت الصديق، مات وهو راضي عنك، فأبشر، أبشر بالخير. وهكذا إذا ليست السكرات وشدة السكرات دليل على سوء خاتمة، بالعكس، ما من أحد إلا وتشتد عليه السكرات. واضح؟ السكرات شدة على الجميع، على الجميع. فقد تكون علامة حسن خاتمة وعلامة رضا من الله عز وجل عن عبده. ومعلوم أن أشد الناس بلدنا الأنبياء، لذا تقول أمنا رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي. الوعك يعني الألم الشديد أو المرض الشديد، يوعك يعني مريض تعبان. قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن مسعود هنا يريد أن يتعلم، يريد أن يعلم الأمة، يريد أن يبين الأمة أن هذه شدة لابد أن تفطن لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، كما يوعك رجلان منكم. يعني الألم على النبي يضاعف لمنزلته ولعلو قدره عليه الصلاة والسلام ولحب الله له، ليكون أسوة صلى الله عليه وسلم. وده يهون عليك أنت لما تتعب، تذكر حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر خليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان يوعك، كيف كان يشتد عليه المرض، فيبدأ يسكن عندك أنت أو تهون عليك المصيبة. رحمك الله. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، كما نقول لكم الجزاء أو الثواب على قدر المشقة، على قدر تعبك تجازى وتكافأ، على قدر ما تعانيه من شدائد مع صبرك ورضاك وتسليمك لأمر الله رب العالمين، فيزداد الأجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته، إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. شوف الشجرة كده عندما تسقط عنها الأوراق بكثرة كده، لما يعدي موسم الربيع ويجي موسم الخريف تبدأ الأوراق تتساقط طول العام، تسقط ورقها تبقى ماشي عمالة تسقط الأوراق. فكذلك يا إخوة الابتلاءات تذهب الزلات، وده اللي قلنا لك عليه ما اتكلمنا عن موانع تطبيق العقوبة يوم القيامة، وكان منها الابتلاءات المكفرة إنها بتكفر الذنوب، تكفر الذنوب. فهنيئا لمن ابتلاه ربه. والله يا إخوة كما جاء في النصوص إن أصحاب العافية يوم القيامة اللي هم ما كانش عندهم ابتلاءات في الدنيا، عندما يرون ثواب أصحاب البلاء يتمنون لو قرضت لحومهم في الدنيا من أجل أن يحظوا بهذا الثواب. ليه؟ ثواب عظيم جدا لا حد ولا عد ولا إحصاء، لأن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يعلم الثواب إلا الله عز وجل. فلك أن تتخيل هذا. لذا لا تعجب عندما تقرأ في سير القوم أن أحدهم كان يأتي البلاء فيقول مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله، يعلم أن البلاء دليل حب. وآخر يقول عندما يأتيه المرض مرحبا بغفار الذنوب. الله أكبر، أي ما الذي جعله الله سببا لمغفرة الذنب وهو المرض؟ واضح. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، خرج البخاري ومسلم. وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء وهو يقول اللهم أعني على سكرات الموت بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يعني إناء ماء كهذا النبي يضع إيديه في الماء يمسح الوجه من شدة ما يعاني ويقول اللهم أعني على سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وقرب أباه، أي شدة ما يعاني أبي، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ما في كرب، خلاص الكرب كان في الدنيا، إنما هناك النعيم المقيم، هناك الوسيلة الخاصة بالنبي، هناك الفردوس الأعلى. الله أكبر، فلا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله، خرج البخاري ومسلم. شدة المرض، عاصب رأسه يربط رأسه من شدة الحمى والمرض، فصلى المغرب وبعدها ما صلى بهم جماعة مرة ثانية حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه البخاري ومسلم. طب يا ترى ما مدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختلف العلماء أيضا في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم، فالأكثر على أنها 13 يوما، أي مرض النبي 13 يوما، أكثر العلماء على هذا القول. وقيل طبعا قيل عندما يقولها العلماء بتسمى من ألفاظ التمريض، يعني هذا القول ليس راجحا، ليس قويا، بل هو ضعيف. قيل روية دي اسمها ألفاظ التمريض في مصطلح الحديث، فلما تصدر عن محدث أو عن عالم حديث اعلم أن هذا المذكور ليس بصحيح، بل هو قول مرجوح أو ضعيف. وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، يعني بعضهم قال 14 يوم بعضهم 12 يوم، وقيل 10 أيام. وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح. إذن أكثر أهل العلم على أن مدة المرض كان 13 يوما. نعم. هل هناك وصايا أوصى بها النبي هو على فراش الموت؟ نعم. طبعا يا إخوة، لما نقول وصية محتضر فلك أن تتخيل، دائما عند لحظات الموت الإنسان لا يوصي إلا بأعظم شيء، أعظم شيء، إن الآن يفارق الدنيا. وصية المودع هذه غالية عظيمة، لابد أن تفتح لها الأذان. فتعالوا لنرى بما وصى النبي عند موته صلى الله عليه وسلم. لا ريب أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا موضع للعبرة والعظة، لكنه صلى الله عليه وسلم اختص أمته بعد النصح وهو في مرض موته صلوات ربي وتسليمات عليه، وهو مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. فما هي آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى أم عائشة تقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. البخاري ومسلم. انظر إلى هذه الوصية الغالية. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على عقيدة الأمة حذرها من هذا الباب حتى لا يقع الغلو في شخص النبي بعد موته ويتخذ قبره عيدا أو يعبد من دون الله رب العالمين، كحال أهل البدع والمحدثات من الصوفية وغلاتهم، يتخذون قبور الأولياء عيدا ومولدا، يقدسونهم من دون الله رب العالمين. فهذا يسأل حاجته من قبر، وهذا يطلب شفاء ولده من صاحب قبر، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. ذكرني بالمثل المشهور عندنا في مصر، مثل كده شعبي يقول لك: احنا دفنينه سوا، احنا دفنينه سوا. سمعتوا المثل ده؟ المثل ده له قصة. احنا دفنينه سوا له قصة. القصة: كان هناك أخوان وكان لهم حمار، وكان فقيرين، وكان كما يقال بالدارجة الحمار ده أديهم ورجليهم، يعني محبب إليهما حبا شديدا، يقضون عليه حوائجهم، بيساعدهم، وكان حمار حنين كده وبيحبهم. آه والله. نعم والله، لدرجة ما كانوش يناموا إلا في حضن الحمار، ومن شدة حبهم لحمارهم لقبوه بأبي الصبر، كانوا يسمونه أبو الصبر. مرت الأيام وخرجوا في طريق وكانت كفرا، يعني صحراء، فمات حمارهم، حفروا له قبر ودفنوا، قعدوا يبكوا هما الاثنين جنب القبر، يبكوا، وده يبكي وده يتذكر أيامه ويبكي. فمر عليهم بعض الناس: السلام عليكم، علام الحزن على هذا الميت رحمه الله وغفر الله له، بيوسيهم يعني، ما اسم هذا الميت؟ إنه أبو الصبر، كان صالحا، ده واحد منهم، كان يقضي حوائجنا، كان يحبنا، ينام بجوارنا. والتاني يعدد محاسنه، الناس يعدوا يلوهم، قاعدين يروح مدينهم ايه بعض الأموال، يعني عندهم مصيبة، لو العملية بقت فيه ربح
كل اللي عدي كيف حال الشيخ أبو الصبر؟
الشيخ أبو الصبر
رحمه الله يديله فلوس. الشيخ أبو الصبر راح عمله خيمة على القبر بتاعه وأصبح مزارا، والناس بقت تنتشر الشائعات والخزعبلات إن أبو الصبر بيشفي المرضى، اللي مش متزوج يتزوج، واللي موقف حالها يزوجها، واللي ما بتحملش تحمل وتخلف. انتوا عارفين بقى بدأوا الناس يقصدونه ويدفعوا النذور ويحطوا الأموال ويتبركون. أصحابنا لقوا المال كتير قوي بدأوا يقسموا، راحوا بنوا إيه زي مقام كده لأبو الصبر، وبقت لعبة بقى خلاص فرص. كل اللي رايح والجاي الشيخ أبو الصبر، رايحين عند الشيخ مين؟ أبو الصبر. ففي يوم من الأيام الأموال كثرت قوي، اختلف الأخوان على تقسيمها، أحدهما استأثر بالنصيب الأكبر، فالتاني قال له والله لا أشتكي للشيخ أبو الصبر وأخليه ينتقم منك ويرجع لي حقك. قال له أبو الصبر ده احنا دفنينه سوا، ده الحمار. هي القضية كده، احنا دفنينه سوا، نسيت ولا ايه؟ ده حمار، انت فكرته شيخ بجد؟ وهكذا. يا ما يا إخوة أباطيل بفعل الشياطين لأناس من المبتدعين والصحراء والدجالين يموتوا، فيلبس الشيطان على أعوانهم وعلى أتباعهم أن يقيموا لهم ضريحا الشيخ فلان وسيدي فلان. زي في بلد في بلاد المغرب العربي يقول لك عندهم مقام اسمه سيدي بيبي. آه والله إيه؟ شفت بقى؟ يقول لك سيدي بيبي ده مسؤول عن اللي ما بتخلفش تخلف. والقصة ان امرأة فرنسية اصلا لما كانت محتلين هذه البلاد ما كانتش بتخلف ومش عارف ايه، وكان عندها كلب صغير مسميه بيبي، ما عندهاش اولاد، فخلت الكلب ابنها بيبي بيبي، طول ما هي رايحة بيبي يجي وراها بيبي مش عارف ايه، بيبي مات، راحت دفناه وقعدت تبكي عند قبره. والله مرت الأيام ودلس الشيطان على الناس إن ده قبر سيدي مين؟ بيبي. اللي ما عندهاش بيبي تروح لسيدي بيبي، واللي مدفون إيه؟ كلب، واحنا دفنينه سوا، وكانت فرنسية اللي هي مسلمة ولا غيره. واضح؟ ودي قضايا خطيرة جدا يا إخوان انتبه لها. فمن حرص النبي على عقيدة الأمة عند موته يوصيها بهذه الوصية، يبين لهم أن فعل من كان قبلنا الأمم من بني إسرائيل لعنوا بسببه أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي تقصد في الحاجات ويصلى إليها، لعلك تقول الآن قبر النبي داخل مسجد النبي، أليس كذلك؟ نقول مسجد قبر النبي ليس في مسجد النبي، قبر النبي في حجرة النبي في بيت النبي، لأن من خصوصيات الأنبياء أن النبي إذا مات يدفن في المكان الذي مات فيه، دي خاصة بالأنبياء. النبي لما يموت المكان اللي مات فيه تحفر له إيه؟ القبر فيه. فكان في حجرة عائشة، ومعروف حجرة عائشة كانت خارج المسجد، لها باب على المسجد، وذلك قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالقبر في الأصل فين؟ في البيت وليس في المسجد، هذه واحدة. ثانيا، ما أدخل البيت إلى المسجد إلا بسبب التوسعة، بسبب التوسعة. ثم هو ليس بضريح، ولكن غرفة مغلقة تماما وبعيدة عن قبلة المسلمين، هذه واحدة. ولا يجوز أن يصلي أحد خلفها ليتخذها قبلة، لا يجوز بحال من الأحوال، فالقبلة بعيدة خالص عن الغرفة. ثالثا، أننا لا نأتي المدينة زائرين قبر نبينا أبدا والله، بل من كانت هذه نيته فنية فاسدة، إنما نأتي المدينة زائرين من أجل حديث النبي الأمين قال صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه. فالذي يأتي المدينة يأتي من أجل المسجد النبوي لا من أجل قبر النبي. طب جئت المسجد فمن الأدب أن تسلم على النبي، فأنا ما جئت قاصدا زيارة القبر، هذا لا يجوز شرعا، إنما جئت من أجل المسجد لأصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم. وأنت تسلم على نبيك تسلم على صاحبين، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يجوز لك أن تستقبل القبر بالدعاء، أنت تسلم فقط، تريد أن تدعو تتوجه للقبلة وتعطي ظهرك للقبر، فلا يجوز الدعاء وأنت مستقبل القبر. هتدعو يبقى استقبل القبلة، إنما أنت هتمر تسلم على النبي، تسلم على الصديق، تسلم على عمر، وهذا من الأدب حتى لا تقع في الجفاء، واضح؟ ومن الأدب أيضا أن تمر على البقيع لتسلم على أصحاب النبي الأمين وأمهات المؤمنين ممن دفنوا في هذا المكان الطيب أمام مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه وصية مودع صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. طبعا كان يكتب على العظام على بعض الأدوات. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، ذرونا اتركوني الآن. فأمرهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. أي الروي نسي الثالثة. فالشاهد هنا كان من ضمن الوصايا عند موت النبي أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. طبعا في سورة التوبة قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دي كان من آخر ما نزل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بإخراجهم من جزيرة العرب، كذلك أمرهم بإكرام الوفود. إن أجيزوا الوفد يعني من جاءكم وافدا ليسمع كلام الله ليتعلم أكرموهم كما كنت أكرمهم، وسمعوهم كلام الله وعلموهم برفق، هكذا علمنا النبي. وأما الوفود المسلمة أكرموهم وأعطوهم ما يحتاجون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء، فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار. الناس بيكثروا، الداخلون للإسلام كثيرون والفتوحات تكثر والأنصار تقل، هم فئة نصرت النبي خلاص ما في أنصار بعدهم، فيبدأوا بيقلون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. الله أكبر. فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. شوف الوصية بالأنصار خير، بيقول لهم يعني اللي يتولى منكم منصب معين يكون في إيديه النفع، إنه يقدر بولايته أن ينفع ولا يضر هؤلاء بالولاية التي ولاه الله إياها، فعليه أن يحسن إلى الأنصار، هتبقى حاكم. الأنصار لهم منقبة خاصة، لو جاءك أحد منهم يقبل من محسنهم واعفو عن مسيئهم. الله أكبر، هكذا يكون الوفاء يا إخوة. الأنصار نصروا النبي الأمين، نصروا دعوته، فلابد أن نعرف قدرهم ونعرف مناقبهم. فقال لكل من ولي أمر المسلمين بعد النبي: اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. ولذا طبق أصحاب هذه الوصية خير تطبيق بعد موته، فكانوا يجلون الأنصار ويعرفون قدرهم ويعرفون منقبتهم رضي الله عنهم أجمعين. فبيعلمنا الوفاء يا إخوة للصحبة، ودي قضية يعني كادت أن تكون نادرة بين المسلمين إلا من رحم ربي وعصى. الوفاء أصبح عملة نادرة، فما أحوجنا أن نعود إلى بضاعتنا التي جاءت في كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. قامن يعني حري، يعني هذا من أسباب الاستجابة. طبعا تقول لي إزاي النبي كلمه بيصلم لسه ما صلوش؟ بيقول لك الناس لسه واقفين صفوف خلف الصديق، فقبل بدء الصلاة وصاهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فممنوع قراءة القرآن في الركوع وكذلك في السجود. في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، ثم تدعو بما شئت في سجودك. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. حديث عند ابن ماجة. الصلاة أي الزموها واهتموا بها واحرصوا عليها. وما ملكت أيمانكم أي من الأموال، أي أدوا زكاتها، لأن ملك اليمين ما تشملش النساء فقط، البعض يأخذ ملك يمين، الله كل ما تملكه ملك يمين، مالك من ملك يمينك. أيام السبايا وكذا كانت، الآن مش موجود، يبقى المال، يبقى خلي بالك من زكاة المال، احرص واتق الله في زكاة مالك، لأن الزكاة فريضة وركن من أركان هذا الدين، وإخراجك لها ليس على سبيل المنة أو الفضل أبدا، ده فرض لا بد أن تخرجه إذا جاء وقته ولا يجوز تأخيره. ودي قضية مهمة أوي في هذا الباب، لأنها كانت وصية النبي عند الموت، فانظر إلى عظم الوصية. فبتشمل المال والعبيد والرقيق إذا كان هناك، فتأدي لهم حقوقهم، تحسن معاملتهم. وذلك كلكم يحفظ حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، عندما رؤي يوما يمشي في الطريق ومعه خادمه، وكان الخادم يلبس مثل ما يلبس أبو ذر، الله أكبر، نفس الثوب، أبو ذر يلبس ثوب يلبس الخادم إيه؟ مثله. فسأله الناس يعني كي، فقال، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إخوانكم خوالكم، يعني الخدم اللي عندكم مثل إخوانك، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا طاقة لهم به، فإن حملتموهم فأعينوهم. يا الله، فكان أبو ذر الخادم اللي عنده يأكل من نفس الأكل اللي بيأكل منه، مش يأكل الفتات واللي يفيد ويترمي أبدا، يأكل من نفس الأكل على نفس المائدة. الله أكبر، هكذا كانوا رضي الله. أبو ذر إذا جاء بثوب لنفسه جديد جاء لخادمه بنفس الثوب. أبو ذر لا يحمل خادمه ما لا يطيق، فإن حمله لكثرة العمل ساعده وعوانه. إذا أنا أساعد الخدام دلوقتي، سبحان الله، الخدام هو أخوك، ولكن الحاجة أجبرته لخدمتك، فعليك أن تحسن إليه، عليك أن تحسن إليه، ده أخ لك، أخوك المسلم، فانتبه. إن بعض الدول الخليج وكذا وكذا أصبحوا الخدم يأتي بالخدم كأنه عبد عنده، يذله يضربه ينتهك حرمته. ليه؟ عشان عنده مال. الأفندي مالك سوف يذهب وتبقى التبعات، فأعد للسؤال الجواب. وطبعا أبو ذر تعلم هذا عندما أساء يوما لبلال ابن رباح كما جاءت في بعض الروايات، وعيره بأمه وقال يا ابن السوداء، وشكى بلال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاستدعى النبي أبا ذر وكان النبي غاضبا وقال له معنفا إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه الصفة من صفة الجاهلية، أن تعير أخاك بجنس أو لون، لأن بلال كان عبدا حبشيا رضي الله عنه وأرضاه. قيل في بعض الروايات أن أبا ذر عندما قال له النبي ما قال، أتى بلالا ووضع خده تحت قدمه على التراب وقال طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي يا أخي، فأخذ بلال بيد أخيه ورفعه وقال قم يا أخي فقد عفوت عنك. هكذا كان رضي الله عنهم. النبي وصى بملك اليمين خيرا صلى الله عليه وسلم. وفي قوله حتى ما يفيض بها لسانه، أي ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه من فاض الماء إذا سال وجرى حتى لم يقدر على الإفصاح بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. يعني بدأ يكرر الكلمة دي لغاية ما خلاص ما قدرش يكمل، الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويكرر ويكرر لأهمية الأمر. فلك أن تعلم عظم هذه الوصية. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه كانت الوصايا التي أوصى بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عند موته. السؤال الآن، نريد أن نتعرف على اليوم الأخير في حياة النبي، وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمام اليوم الأخير من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون عبرة وعظة ونستخرج منه الفوائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.